ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء وحق لها أن تأر، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، أي أن هذه السماوات مع سعتها قد ملأها الله تعالى بهؤلاء الملائكة، وأن كل موضع منها ففيه ملك يعبد الله تعالى. ذكر أن بعضهم قد خلقه الله لعبادته، فمنهم سجود منذ أن خلقوا حتى تقوم الساعة وهم سجود يسبحون الله ويكبرونه ويعظمونه، وإذا بعثوا يوم القيامة قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لم نشرك بك شيئا. إذا عرفوا عظمة ربهم سبحانه علموا أن عبادتهم قليلة بالنسبة إلى ما يستحقه عليهم. وهكذا كل العباد الذين من البشر أو من الجن أو من الملائكة كلهم يحتقرون عباداتهم إذا رأوا عظمة الخالق تعالى ورأوا ما هم فيه من نعم الله تعالى عليهم ومن عظمة ربهم سبحانه وتعالى، علموا أن عبادتهم قليلة فيستأذنون ويقولون: ذلنا بالسجود. فيقول: إن هذه الدار، يعني الدنيا، الدار الآخرة ليست دار تكليف. فمن عظمة الله تعالى أنه خلق العرش ثم استوى على العرش، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ذكر الله تعالى الاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن، وذكر في سورة هود قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي قبل أن يخلقها أو بعد أن خلق هذا عرشه على الماء. سمعنا أن ابن عباس سئل: الماء على أي شيء؟ العرش مستوى على الماء، والماء أي شيء يمسكه؟ فقال: على متن الريح، أي أن الله خلق هذه الريح القوية وجعل من قدرته أنها تمسك الماء حتى لا يهبط حتى لا يتزعزع، وهو قادر على أن يخلق ما يشاء كيف يشاء. ذكر الله تعالى أنه خلق السماوات السبع والأراضين في ستة أيام في عدة آيات، كما في قول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو سبحانه قادر على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن خلقها في هذه الأيام كما يشاء لحكم لا يعلمها إلا الله. وقد اختلف هل السماوات خلقت قبل الأرض أو الأرض خلقت قبلها، وذلك لورود أدلة لكل من القولين. ففي سورة النازعات ما يدل على أن الأرض هي المتأخرة، قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بدأ بذكر السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففهم من قوله بعد ذلك أن الأرض متأخر خلقها بعد السماوات، لكن ذكر في سورة فصلت أن الأرض قبلها، قال تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني مع اليومين أي باليومين السابقين، فتكون يكون خلق الأرض في أربعة أيام بما فيها وتقدير أقواتها. قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فكلمة ثم تدل على أن خلق السماوات كان بعد خلق الأرض. وجمع بعضهم فقال إن قوله الأرض بعد ذلك دحاها أن دحو الأرض كان بعد خلق السماوات، وأما خلقها فإنه قبل خلق السماوات. وذهب بعضهم إلى أن معنى بعد ذلك أي غير ذلك، والأرض بعد ذلك أي مع ذلك أو غير ذلك قد دحاها، ولا يلزم من ذلك أن يكون خلقها ودحوها بعد السماوات. وبكل حال فإن الله أخبر بأنه خلقها في هذه المدة، وذلك لما يشاء من الحكمة. بعد ذلك خلق العرش، وصحيح أن العرش هو أول المخلوقات، ولذلك خصه بالاستواء عليه، فهو أول ما خلقه من هذه المخلوقات كما يشاء. ولا شك أن العرش يعتبر سقفا للمخلوقات، ويعتبر أعظمها إذا كانت السماوات السبع والأرضون في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والعرش والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض هلات أي بهلات من الأرض، فماذا تكون نسبة هذه المخلوقات إلى العرش؟ إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله. العرش في اللغة هو سرير الملك، السرير الذي يستوي عليه ملوك الدنيا، كما قال تعالى عن بلقيس: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فعرشها سرير كانت تجلس عليه كما يجلس الملوك على سرورهم. وكذلك حكى الله عن يوسف في قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش، أي على السرير الذي يجلس عليه الملوك. ثم إنه تعالى أخبر بأن له هذا العرش ووصفه بصفات تبين أنه مخلوق، وأنه قد خصه بالاستواء، فوصف أن له حمله، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء هم من الملائكة، أعطاهم الله تعالى قوة على حمل هذا العرش مع عظمه، ولكن هم كما خلقهم الله لا يقدر قدرهم إلا الله. ورد في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. وذكر أن حملة العرش هم 4، وفي يوم القيامة يكونون 8. وكذلك أخبر بعبادتهم، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أخبر بأنهم يحملون العرش، وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. أخبر بأنهم حافين من حوله، أي أنهم في جوانبه، مع أنه لا يحيط به إلا خالقه سبحانه. لا شك أن هذا دليل على أن هذا العرش أنه مخلوق خصه الله تعالى بالاستواء، وخصه بالعظمة، أي أنه عظيم، في قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي قوله تعالى: ذو العرش المجيد. وفي قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصفه بهذه الصفات، وذلك دليل على أنه مخلوق قد خصه الله تعالى بالاستواء عليه. وقد دلت النصوص على أنه اختص بهذا الوصف بأنه استوى عليه الرب تعالى كما يشاء. ولا عبرة لمن أنكر الاستواء الذي هو العلو عليه من المعطلة والنفاة ونحوهم، فإنهم قد صادموا النصوص وقد عطلوها كما تأولها بتأويلات بعيدة، حتى قال بعضهم: إن العرش هو الملك وليس هو شيء مخلوق استوى عليه، بل استوى على الملك يعني دبر الملك، وهذا مغالطة منهم. فالعرش الذي خلقه الله سرير لا يعلم قدره إلا الله تعالى. نحن نقول إن ربنا تعالى مستوى على العرش كما شاء، وما ذلك فإنه غني عن العرش وما دونه غني عن جميع المخلوقات، ولكنه خصه بالاستواء لما يشاء من الحكمة. كذلك أخبر تعالى بأنه في يوم القيامة تتشقق السماوات في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فتتشقق السماوات وينزل منها الملائكة. ثم أخبر أيضا بأنه ينزل الرب تعالى كما يشاء على عرشه، وقد أنكر ذلك أيضا النفاة والمعطلة الذين ينكرون صفة العلو وصفة النزول وصفة الاستواء الحقيقي، فردوا هذه النصوص التي سمعنا ورأوا تأولها بتأويلات بعيدة، ولا عبرة بمن رد أمر الله أو رد خبره وخبر رسله، فإنهم لقد تأولوا ما هو صريح لا يقبل التأويل. كذلك أيضا قد وصف الله تعالى نفسه بأنه ينزل كما يشاء أو يجيء كما يشاء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء في هذه الأحاديث أنه يجيء يوم القيامة كما يشاء، أنه يحاسب عباده ويجزيهم بأعمالهم. وإذا نظرنا في هذه الأدلة أخذنا منها أن ربنا سبحانه هو العلي العظيم وهو العلي الأعلى الذي يجب على كل العباد أن يعترفوا بعظمته وأن يعبدوه حق عبادته وأن يخافوا أشد الخوف، وذلك لأنهم اعترفوا بأنه ربهم وخالقهم وأنه رب كل شيء وأنه أعظم من كل شيء، فيحتقر بعد ذلك المخلوقات كلها. هذه المخلوقات التي على وجه الأرض كلها ترابا لا تساوي شيئا، خلقت من تراب تعود إلى تراب، فكيف مع ذلك تعظم أو يصرف لها شيء من حق الله سبحانه وتعالى؟ وكيف لا يعترف الخلق بعظمة خالقهم ومالكهم الذي عظم نفسه كما يشاء، وكذلك عظمته رسله ووصفه بما يدل على هذه العظمة؟ كل ذلك بلا شك حث للعباد والخلق على أن يعترفوا بأنهم مخلوقون مربوبون، وبأن الرب الذي خلقهم هو الله تعالى، وبأنه الذي يحيي ويميت ويتصرف في الكون كما يشاء، وبأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه.
سائل يقول نرجو من فضيلتكم تبيين صحة هذه الروايات في الكتاب أي في كتاب العظمة. ويقول آخر هل نكتفي بتخريج المحقق؟
لا شك أن هذه الحديث اعتمد فيها صاحبها صاحب الكتاب على الإسناد، والمحقق على حسب ما اطلع عليه يصححها بعضها على حسب الرواة والرجال ويضاعف بعضها إذا كان هناك ضعاف، ولكن ليس له اطلاع على بقية الرجال والروايات، فإنه قد يكون هناك رواة لم يطلع عليهم أو أنهم ثقات ولا يعرف ثقتهم. بكل حال روايتها تدل على تقريب أنها ثابتة وإن كان فيها ما هو ضعيف.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله على محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن الآثار والأحاديث التي تروى مثلا في هذا الكتاب وفي غيره يرجع فيها إلى الأسانيد ويعتمد صحتها وضعفها بالأسانيد، وذلك لأن المؤلفين يعتمدون على الإسناد فيذكرونه أمام القارئ والقارئ يحكم عليه بموجب الأسانيد من صحة أو ضعف. ثم نعرف أيضا أن الكثير منها موقوف، أي أنه تفاسير لبعض الآيات أو استنباط أو ذكر قصص، وإذا كان من كلام الصحابة فيحمل على أنهم فهموه من القرآن أو من السنة أو أنهم تلقوه أو تلقوا ما يدل عليه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صحيحا فإنه يعتمد، وأما إذا كان من كتب بني إسرائيل فإنها لا تصدق ولا تكذب. يروى كثيرا في هذه القصص وفي كتب التفسير وعن كعب الأحبار وعن واهب بن منبه، وهما يأخذان من كتب أهل الكتاب، ولا شك أن تلك الكتب فيها ما هو صحيح وما هو مكذوب، ولا يتهم الناقل الذي هو كعب أو وهم بأنه ابتدأها، ولكن يحسن الظن بتلك الكتب التي ينقل منها ويحسن به الظن أولئك التلاميذ الذين ينقلون عنه. فهذه الآثار مذكورة في هذا الكتاب، وكذلك في كتاب الحلية لأبي نعيم، وفي كتاب الزاهد للإمام أحمد، وفي كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي يروونها بالأسانيد. ولا شك أنهم عملوا بها لأنهم وثقوا بمن رووها عنه، وأكثرها إنما هي قصص. تدل هذه القصص ونحوها على أن الله تعالى أطلع أنبياءه ورسله على بعض الأمور الغيبية، وأن تلك الأمور الغيبية تدل على عظمة الخالق وعلى ما يستحقه على عباده، وعلى ما يستحقه من العبادة والتعظيم والإجلال والتنزيه عما لا يليق به، فإن هذا هو الذي يجب على المؤمن الذي عرف جلالة هذه النصوص، سواء أخذها من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو من آثار الصحابة وتفاسيرهم للآيات أو من آثار منقولة بالأسانيد عن السلف إذا صح إليهم السناد. وأن الآثار المنقولة عن بني إسرائيل فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يعلم أنه كذب تكذبه النصوص فهذا يرد ولا يحكى ولا يقبل، وإذا حكي على وجه رده. والقسم الثاني يشهد الكتاب والسنة بصحته وبموافقته فيصدق إذا وجد ما يؤيده ولو إجمالا، فإن كثيرا من القصص وردت في القرآن وردت في السنة مجملة وجاءت تفاصيلها في تلك الكتب. والقسم الثالث وهو الأكثر الذي لم يأتي ما يدل عليه ولا ما يكذبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وذلك لأن إذا كذبنا به فقد يكون صحيحا فنكذب بالحق ونرد الشيء الصحيح، وإذا صدقناه تصديقا مطلقا آمنا به فقد يكون كذبا فنصدق بما هو مكذوب، بل نقول لا نصدقه ولا نكذبه. وقد ورد الإذن في الأخذ عن أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: احدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كان فيهم الأعاجيب. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم إنه رضي الله عنه في غزوة اليرموك وجد زاملتين فيهما كتب من كتب بني إسرائيل، فكان يحدث عنهما لأنه رأى فيهما ما يوافق الحق. والنقول التي تنقل عنهم منها ما يتعلق بالأحكام، وفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما يكفي عن أن يحتاج إلى تلك الكتب أو تلك الحكايات، فإن الله تعالى أكمل لنا الدين، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وشهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما يتعلق بالقصص فإنها تروى، والحكمة فيها الاعتبار، وذلك أن هناك قصص كثيرة وردت في القرآن مجملة وجاء تفصيلها في بعض كتب بني إسرائيل. فمن ذلك قصة إحياء الميت أو إحياء الموتى ورد في عدة مواضع، والله تعالى قادر على أن يحيي الموتى في الدنيا قبل الآخرة، مثل قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. فالقصة فيها أنهم لما قالوا أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كانت هذه المقالة كفرية، فأرسل الله عليهم صاعقة فماتوا. ثم بعدما ماتوا خاف موسى أن يتهمه قومه أنه دعا عليهم وأنه الذي تسبب في موتهم، فدعا الله تعالى ودعاه فأحياهم. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، آية من آيات الله دالة على قدرته وعلى عظمة شأنه أنه يحيي الموتى. القصة الثانية قصة موسى مع القتيل الذي في سورة البقرة، وذلك أن بني إسرائيل كان فاش فيهم أن يقتل أحدهم قريبه ويأخذ ميراثه، فعدى رجل على عمه وقتله ليأخذ إرثه وليتزوج ابنته، واتهم به آخرين أنهم قتلوه، فترافعوا إلى موسى فقال لهم موسى: اذبحوا بقرة. فلما ذبحوها بعدما ترددوا في وصفها قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. لما ذبحوا تلك البقرة ضربوه بجزء منها فرد الله عليه روحه وتأقام، وسألوه: من الذي قتلك؟ فأشار إلى ابن أخيه وقال: هذا الذي قتلني. ثم عاد ميتا. فهذه آية من آيات الله أجرها الله تعالى على يد نبيه وكليمه موسى. وكذلك قصة الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت فقال الله لهم: موتوا ثم أحياهم. قيل إنهم 10,000 أو أكثر، لأن الله ذكر أنهم ألوف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني عدة آلاف. فحذر الموت خوفا من مرض وقع في بلدهم فقال الله لهم: موتوا. فماتوا موتة رجل واحد، فكان هذا أمرا من الله. ثم إنه أحياهم بعد ذلك، ذكروا أنهم بقوا مدة طويلة حتى ابست عظامهم وتفتت كثير منها، واضمحلت أجسامهم، فبعد ذلك أحياهم الله، أحياهم الله كما ذكر في هذه الآية، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم مع كثرتهم. فهذه آية من آيات الله. وكذلك قصة رابعة ذكرت في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، مكث 100 عام وهو ميت، وكان معه أيضا حماره فمات الحمار، ثم بعثه. فقال الله تعالى له: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. كان معه طعام وشراب فرده الله كما كان، معه قيل معه سلة من فاكهة كعنب أو نحوها، ومعه شراب فرده الله كما كان. ثم أمره بأن ينظر إلى الحمار وهو متفرق أجزاءه، انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أوحى الله إلى عظام الحمار فالتأمت، جاء بعضها إلى بعض ثم التأمت والتصق بعضها ببعض، ثم أوحى الله إلى لحمه فرجع والتأم عليه لحمه، ثم إلى جلده، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح فكان الحمار كما كان. فقال الله: ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، يعني رأى رأي العين أن هذه العظام كانت متفرقة فاجتمعت، ثم جاء لحم فنبت عليها، ثم جاءت الجلود فنبتت عليها حتى كملت، ثم جاءت الروح فنفخ فيها، ثم كان متحركا كما كان. وقصة خامسة هي قصة إبراهيم لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله له: خذ 4 من الطير. فأخذ 4 متفرقة، يمكن أن منها ما هو محرم مثلا كغراب أو رخم أو نسر أو حمام أو نحوه. لما أخذها ذبحها وفرق أجزاءها، جعل على كل جبل جزءا وأمسك رؤوسها، ثم دعاها، فلما دعاها جاءت تلك اللحوم من أماكن متفرقة والتأم بعضها إلى بعض حتى جاءت إليه بلا رؤوس، فألقى إلى كل واحد رأسه فالتأم فيه كما كان. لا شك أن هذه آيات من آيات الله تعالى، دالة على عظمته ودالة على أنه خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير. هذه يستدل بها على إحياء الموتى، فإن إبراهيم عليه السلام لما قال له ذلك الملك: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت، أي يحيي الموتى ويميت الأحياء. فقال ذلك الظالم: أنا أحيي وأميت. ادعى أنه يحيي ويميت. كيف تحيي وتميت؟ قال أحيي هذا وأميت هذا. أحدث مثلا جماعة فأميت بعضهم وأترك بعضهم، فيقال له ليس أنت الذي أحييتهم بل الله، الله هو الذي أحياهم. ولكن احتج عليه إبراهيم بحجة لا يجد لها جوابا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لا شك أن هذه حجة قوية. ولما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، سأل ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني حتى يكون على يقين أن الله تعالى يحيي الموتى. فأراه الله تعالى هذه الآية، وقد ذكر الله تعالى أن عيسى يحيي الموتى في قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني، أي يحييهم بإذن الله، فيقول لأحدهم إذا مات قم حيا بإذن الله فيقوم حيا، ثم بعد ذلك يموت إذا أراد الله له الموت. ولا شك أن الله أعطاه ذلك كمعجزة من المعجزات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه ورسله. فعرفنا بذلك أن القصص التي في القرآن جاءت مجملة ثم جاءت تفاصيلها، كذلك أيضا قد ذكر في القرآن إجمال شيء من أمور البعث والنشور، يعني إحياء الموتى في الدار الآخرة وما يكون بعد ذلك. وهكذا أيضا أجمل في القرآن من صفات الله تعالى كمال قدرته وتصرفه في خلقه، وكون المخلوقات صغيرة وحقيرة أمام عظمته سبحانه، فذلك كله جاء مجملا ثم جاء مفصلا في السنة وفي الآثار عن السلف رحمهم الله. وكل ذلك من الأدلة التي تدل على أن العبد الذي يستحضر عظمة الله تعالى هو الذي يعبده حق العبادة ويطيعه حق الطاعة، وأن الذين عصوا ربهم وخالفوا أمره وارتكبوا المحرمات أنهم ما عرفوه حق المعرفة ولا قدروه حق قدره. لذلك قال الله تعالى ما قدر الله حق قدره، إن الله عزيز حكيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من كتاب، فالذين ما عرفوه حق معرفته هم الذين عبدوا غيره، أو هم الذين تجرأوا على المعاصي واستهانوا بالطاعات وأتوا أسباب سخط الجبار وفعلوا ما يدخلهم النار وما يبعدهم عن الجنة. فكان ذلك من أسباب عذابهم لجهلهم. أما الذين عرفوا ربهم حق معرفته فإنهم الذين قدروه حق قدره وأطاعوه حق الطاعة واتبعوا ما أمر به وتركوا ما حرمه ونهى عنه، فهؤلاء عرفوا جلاله وكبرياءه وعظمته وعرفوا أدلة ذلك من القرآن ومن السنة، مثل ما ذكر ابن عباس في قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فإن ذلك من عظمة الله تعالى ومن هيبته، وهو دليل على أن الرب سبحانه قاهر فوق عباده كما أخبر بقوله: وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقية قاهر وفوقية غلبة. وأن من لم يعرف ذلك فإنه ما قدر ربه حق قدره. نستمع إلى كلام الإمام أبي الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا منجاب قال حدثنا بكر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قال: والطير الذي أخذ وجد وطاووس مديك ورأ، يعني الأسود الكبير من كل جنس واحد، فذبحهن فقطع رؤوسهن. قال: فوضعها تحت قدمه ثم نتف ريشها فلم يبق منها شيئا فذراه في الريح، ثم أخذ كل طائر فشقه نصفين، وهو قول الله عز وجل لإبراهيم: فخذ أربعة من الطير، يقول: فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن إليك، يقول: فشققهن. قال: فأخذ نصفين مختلفين، ثم أتى أربعة أجبل فجعل على كل جبل نصفين مختلفين، وهو قوله تعالى: جعل على كل جبل منهن جزءا، يعني هذا، ثم تنحى ورؤوسها تحت قدمه، فدعا بالاسم الأعظم، فرجع كل نصف إلى نصفه وكل ريش إلى طائره، ثم أقبل التطير بغير رؤوس حتى انتهت إلى قدمه تريد رؤوسها أعناقها، فلما رآها وما تفعل رفع قدمه، فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه فعادت كما كانت. فقال إبراهيم عليه السلام حين رأى ذلك: أعلم أن الله عزيز يقول مقتدر على ما يشاء، حكيم يقول محكم لما أراد، إذ فعل هذا وأراني من آيات. ذلك أن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما كثيرا مر برجل ميت قال زعموا أنه حبشي على ساحل البحر، فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه، وسباع الأرض تأتيه فتأكل منه، والطير تقع عليه فتأكل منه. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك: رب، هذه دواب البحر تأكل من هذا وسباع الأرض والطير، ثم تميت هذه فتبلى ثم تحييها بعد البلاء، فأرني كيف تحيي الموتى. قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن محمد زكريا ابن زكريا قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن وهب بن منبه ورباح بن زيد عن أبي الهذيل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: انقلب أرميا إلى بيت المقدس وهي قريبة ثم اجتنى كينا فجعله في مكتل وجعل فيه قلة له ماء ثم ربط حماره إلى جنبه فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله عند ذلك فلبث 100 عام ثم إن الله تبارك وتعالى رد ما بقي من سبي بني إسرائيل من حيث سباهم بطن الصرف قال من غبب أسيرا 3 أو مالا له فقد حل ماله ونفسه حتى يتراجعوا إلى بلادهم بعد 70 سنة ثم استبنوا البيت والقرية حتى ثم استبنوا البيت والقرية حتى عادت كما كانت فلما فرغوا منها بعث الله عز وجل أرميا عليه السلام فجعلت العظام تعاد بعضها إلى بعض حتى عاد كما كان ثم أوحى الله عز وجل إليه كم لبثتم في الأرض عكا كم لبثتم قاكا كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك فنظر إلى التين في مكتله لم يتغير ونظر إلى الماء في القلة لم يتغير طعمه ولم ينقص منه شيء ومكث الحمار 100 سنة مربوطا لم يأكل ولم يشرب فقال عند ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن براء قال حدثنا ابن إدريس بن كنان عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول شيء خلق الله عز وجل العرش من نور ثم الكرسي ثم لوحا محفوظا من ذرة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع أقواما ويخفض أقواما ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وخلق قلما من نور طوله 500 عام وعرضه 500 عام قبل أن يخلق الخلق وقال للقلم اكتب قال القلم وما أكتب يا رب قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة إن كتاب ذلك العلم على الله يسير هين وسنة القلم مشقوقة ينبع منه المداد وذكر وهب رحمه الله تعالى إن الله عز وجل خلق العرش والكرسي من نوره وخلق البيت المعمور من ذرة جوفاء فالعرش ملتصق بالكرسي والملائكة في جوف الكرسي وذكر وهب رحمه الله إن حول العرش 4 أنهار نهر من نور يتلألأ ونهر يجري وأشد بياضا من اللبن في أسفله اللؤلؤ والدر والياقوت والزمرد والمرجان يرامي شدة صفائه وبياضه ومنه تأخذ أنهار الجنة كلها ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار ونهر من ماء والملائكة في تلك الأنهار يسبحون الله عز وجل وللعرش ألسنة بعدد الخلق كلهم أضعافا فهو يسبح الله ويذكره بتلك الألسنة كلها قال وهب رحمه الله تعالى وللكرسي 4 قوائم كل قائمة أطول من السماوات والأرض وجميع الدنيا في جوف الكرسي مثل حبة خردل في كف أحدكم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد بن أبيه عن وهب عن كعب رحمه الله تعالى إن حول الكرسي 70 ألف صف من الملائكة صف خلف صف يدورون حول العرش يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء فإذا استقبل بعضهم بعضا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء من ورائهم 70 ألف قيام أيديهم إلى أعناقهم قد وضعوها على عواتقهم فإذا سمعوا تهليل أولئك وتكبير رفعوا أصواتهم فقالوا سبحانك وبحمدك أنت الله الذي لا إله غيرك أنت الأكبر الأكبر ذخر الخلق كلهم لك ومن ورائها هؤلاء 100,000 صف من الملائكة قد وضعوا اليد اليمنى على اليسرى على نجورهم من رؤوسهم إلى أقدامهم شعر ووبر وزغب وريث ليس منها شعرة ولا وبرة ولا ذربة ولا ريشة ولا عظم ولا مثقل ولا قصبة ولا قصبة ولا عصبة ولا جلد ولا لحم إلا وهو يسبح الله عز وجل ويحمد بلون من التسبيح والتحميد لا تسبيحهم أخرى به ما بين حاجبي الملك منهم مسيرة 300 عام وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 400 عام وما بين كتفي أحدهم مسيرة 500 عام وما بين ثدي أحدهم مثل ذلك ومن قدمه إلى كعبه مسيرة 500 عام وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة 200 عام وما بين ركبته إلى أصل فخذه مسيرة 50 و200 عام وما بين فخذه إلى أضلاع جنبيه مسيرة 300 عام وما بين ضلعين من أضلاعه مسيرة 200 عام وما بين كفه إلى مرفقه مسيرة 200 عام وما بين مرفقه إلى أصل منكبيه مسيرة 300 عام وكفاه لو أذن الله عز وجل له أن يقبض بأحدهما على جبال الدنيا فعل وبالأخرى على أرض الدنيا كلها فعل. قال حدثنا الحسن بن علي بن نصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل السنني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن أونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال قال الله عز وجل أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على العرش أدبر أمر عبادي لا يخفى علي شيء من أمر عبادي في سماء وأرضي وإن حجبوا عني فلا يغيب عنه وإن حجبوا عني فلا يغيب عنه علمي وإلي مرجع كل خلقي فأنبئهم بما خفي عليهم من علمي أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي وأعذب من شئت منهم بعقابي. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن حجادة ابن حجادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين له عطيق كعطيق الرحم. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم وأشكب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح بن سليمان عن هلال بن علي عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين بين السماء كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى ومن تفجر أنهار الجنة. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو سعيد بن حسن بن مرتد قال حدثنا أحمد بن أبي حمدان الهيثي قال حدثنا عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي رحمه الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العرش من ياقوتة حمراء وإن ملكا من الملائكة نظر إليه وإلى عظمه فأوحى الله عز وجل إليه إني قد جعلت فيك قوة 70,000 ملك لكل ملك 70,000 جناح فطر فطار الملك بما فيه من القوة والأجنحة ما شاء الله أن يطير فوقف فنظر فكأنه لم يسر. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين قال حدثنا سفيان عليه عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وسع كرسي السماوات والأرض قال ما موضع كرسي من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن مهدينا قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن الليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض فلا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن أيوب القزويني قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال فالشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرش جزء من 70 جزءا من نور الستر. قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبي عن الربيع رحمه الله تعالى: والسقف المرفوع هو العرش، والبحر المسجور هو الماء الأعلى الذي تحت العرش. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أشعث بن عبد الله التميمي وعن عبد العزيز بن عمر أن أو عمران الشك من ابن العياش أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قالني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما الكرسي؟ فقلت لا. قال: ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ألقاها ملك في أرض فلا، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقاها ملك في أرض فلا، وما العرش في الماء إلا كحلقة ألقاها ملك في أرض فلا، وما الماء في الريح إلا كحلقة ألقاها ملك في أرض فلا، وما جميع ذلك في قبضة الله عز وجل إلا كالحبة وأصغر من الحبة في كف أحدكم، وذلك قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي ذئب المدني عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حاطب الجمحي عن أبي وجدة يزيد بن عبيد السلمي قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة فقالوا: يا رسول الله، ادع ربك أن يغننا واشفع لنا إلى ربك وليشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، هذا أنا شفعت إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي تئس من عظمتي وجلالي كما يئس الصحن الجديد. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسى قال: إن ملكا لما استوى الرب على عرشه سجد لم يرفع رأسه ولا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة فيقول يوم القيامة: لم أعبدك حق عبادتك إلا أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ من دونك وليا. قال جدي رضي الله عنه قال جدي رضي الله عنه: قرأت على أبي يعقوب يوسف بن داود عن محمد بن يوسف التميمي قال: حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن أبائه أن رجلين من كندة أصابا في جبل لهم يقال له بربر بعض ألواح موسى عليه السلام، وإذا في الألواح بسم الله الرحمن الرحيم هو أول الأولين وآخر الآخرين، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق قبل كل شيء القلم فكتب مقادير كل شيء، ثم خلق الكرسي، ثم خلق الهواء والظلمات 7000 سنة، ولم يكن نور إلا نور ربنا تبارك وتعالى، وخلق فيها ملائكة بلا أجنحة، وكانوا ملائكة مقدسين، وكان قولهم يومئذ التقديس، وكانوا مخلوقين مقدسين بلا اسم سموا. ثم بقي بعد ذلك تبارك وتعالى بلا شمس ولا قمر 7000 سنة، واحتجب بنوره عن الملائكة، ثم خلق من بعد الكرسي يعرفه على الماء، وخلق حوله الملائكة يسبحون بحمده ويرعدون من خيفته. قال: فعند ذلك أمضى البحرين فاصطكا، بحر الحياة وبحر النج، فلم يزالا يصطكان حتى خرج من بينهما زبد، فلم يزالا حتى خرج من ذلك الزبد نارا. فأوحى الله عز وجل عند ذلك إلى النار فأخرجت الزبد وصيرت أرضا، وارتفعت من النار دخان فسمكا سماء، فكان مقدار خلقهن 6 أيام. فقال لهن: اتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين و7 أراضين، ثم استوى فوق السماوات وأوحى في كل سماء أمرها، ثم خلق في كل سماء ملائكة يسبحون بالبركات. فقدر ربنا تبارك وتعالى لكل ملائكة من التسبيح رزقا بمقدار ما شاء، لأنه حيث خلقهم الله تعالى فضل بعضهم على بعض الدرجات، وذلك قوله فيما أنزل من كتابه: وأوحى في كل سماء أمرها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها قال ثم خلق ربنا تبارك وتعالى الدنيا 7000 سنة من قبل أن يخلق فيها آدم، فكان فيها أمم كثيرة من الجن وغيرهم يعبدونه في الأرض. فعند ذلك بعث الله عز وجل إلى جميع تلك الأمم إبليس لعنه الله قاضيا يقضي بين تلك الأمم لا يزول عنه حكومة الله لا يزول عن حكومة الله شيئا ليلا ولا نهارا. فلبث بذلك 1000 سنة. فعند ذلك سمي حكما، وأوحى الله عز وجل إليه باسمه، فلم يكن عرف شيئا من الخلق غيره، فدخله من ذلك الكبر فاستعظم وتكبر. فعند ذلك عتى عن أمر ربه فطغى وأطغى أهل مملكته، فألقى بينهم العداوة والبغضاء والبأس، فاقتتلوا عند ذلك 2000 سنة حتى جعلت قلوبهم تخوض في دمائهم. وذلك قوله عز وجل في كتابه: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وذلك قول الملائكة ضربهم في ذلك حين سخط عليهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعنون الدماء. فعند ذلك بعث الله عز وجل نارا من النار الموقدة فعذبهم بها. قال: فلما رأى الخبيث ما نزل بهم من العذاب عرج عند ذلك إلى السماء، فأقام عند الملائكة، فجعل يعبد الله عبادة مجتهد لم يعبد شيء من خلقه من تلك العبادة. قال: فلم يزل يعبد الله في السماء 4000 سنة. وكان ربنا تبارك وتعالى قد أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، سجدوا أجمعين غيره تكبر واستعظم أن يطيع أو يسجد كما سجدت الملائكة. فقال: ما منعك ألا تسجد لبشر خلقته بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وعبدت 4000 سنة ثم تأمرني أن أسجد لبشر خلقته من حماء مسنون؟ قال: يا عبدي، فإني لست أقبل من عبادتك شيئا إلا بالطاعة لعبدي هذا وبالسجود له. قال ربي أعفني عن هذا، وأنا أضعف لك العبادة بكل وجه ترضاه، إلى أن يسمع من في السماوات والأرض. فقال له: إني لست أقبل منك يا عبدي من عبادتك شيئا إلا بالطاعة لعبدي هذا وبالسجود له. فعند ذلك أبى أن يفعل، فأمره ربه عز وجل بالخروج منها، وأمر ملائكته أن يرجموه. فعند ذلك سمي المرجوم، وذلك قوله فيما أنزل من كتابه: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: حدثنا ابن جارود قال: حدثنا محمد بن عيسى الزجاج قال: حدثنا عامر بن إبراهيم عن الخطاب بن جعفر عن أبي المغيرة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فسأله عن هذه الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يسأل ثلاث مرات فلم يرد عليه شيئا، حتى إذا خف عنه الناس قال له الرجل: ما يمنعك أن تجيبني؟ قال: ما يؤمنك من إن أخبرتك أن تكفر؟ قال: أخبرني. قال: سماء تحت أرض وأرض فوق سماء، مطويات بعضها فوق بعض، يدور الأمر بينهن كما يدور هذا الجردناب الذي يدور بالغزل عليه. قال: حدثنا محمد بن أحمد عن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن حسين ابن حماد عن أبيه قال: خلق الله عز وجل العرش من زمردة خضراء، وخلق له 4 قوائم من ياقوتة حمراء من نور، وخلق له 1000 لسان، وخلق في الأرض 1000 أمة كل أمة تسبح الله بلسان من ألسنة العرش. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن وليد الجشاش قال: حدثنا غسان بن مالك قال: حدثنا عن بسات قال: حدثنا عن لاق بن أبي مسلم عن محمد بن علي بن حنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكرسي لؤلؤ والقلم لؤلؤ، وطول القلم 700 سنة، وطول الكرسي حيث لا يعلمه العالمون. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو طاهر قال: حدثنا إبراهيم بن هشام ليحيى الدمشقي قال: حدثنا أبي عن جدي عن أبي جيس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده وقال يا أبا ذر السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا حسين بن معدان قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال أتت امرأته النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة وعظم الرب عز وجل وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه قيد أربع أصابع مد أصابعه الأربع وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. قال حدثنا الوليد قال حدثني حسين بن علي الطبري قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو يحيى الرازي عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكان عرشه على الماء فلما خلق الله السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين الذي كان عليه عرشه فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور فلا تذهب منه قطرة حتى ينفخ في الصور فإذا نفخ في الصور أنزل أنزل ماء مثل الطلق على الأرض فتنبت منه أجسام من هو مبعوث من الجن والإنس والذي يقول الله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى قوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال فينبتون كما تنبت الحبة ثم قال في آية أخرى كذلك النشور ثم قال في آية أخرى وكذلك نخرج الموتى. قال وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى قال ومكتوب في الكتاب الأول يسمى اليم.
نأخذ من هذه الآثار وهذه الأحاديث عظمة هذه المخلوقات، ولا شك أن عظمتها دليل على عظمة من أوجدها وخلقها، ولذلك إن تقدم لنا آثار تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق، فإن إذا تفكرنا ونظرنا في المخلوقات التي بين أيدينا عرفنا عظمتها وعجائب خلقها وإيجادها وما فيها من العبر، وعرفنا كيف أنشئت على أنشأ الله على غير مثال سبق، فيدل ذلك على أن الذي أنشأها قادر على كل شيء وأنه خالق كل شيء، وعلى هذا فيستحق العبادة وحده ويستحق التعظيم وحده. سمعنا في هذه الآثار أولا من عجائب خلق الله تعالى إحياء الموتى بعد مدة طويلة أو قصيرة، فالقصة التي ذكرت في البقرة في قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، سمي في هذه الرواية أنه أرمي أحد عباد بني إسرائيل، وسمي في بعض الروايات أنه الذي ذكره الله باسم العزير في قوله وقالت اليهود عزير ابن الله، وأن القرية التي مر بها هي قرية أو مدينة القدس، وأنها خربها بختن الصرف وأهلك أهلها، ومع ذلك أعادها الله، وذلك بعد موت هذا الرجل بسبعين سنة عادت كما كانت، بمعنى أن الله أعاد إليها أهلها فعمروها وبنوها. فهذه من آيات الله تعالى، أراه عجائب الخلق لما أنه تعجب واستبعد وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأراه آية في نفسه. وكذلك أيضا قصة إبراهيم، وكونه لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يرى الإحياء أعيانا، فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطائر وأن يفرق أجزاءهن وينفي فريشهن، ثم بعد ذلك يدعوهن. فجئنا إليه وعاد إلى كل طائر ريشه بدون زيادة، وقعت كل ريشة في مكانها، ثم التحمت بها رؤوسها، آية من آيات الله. كذلك أيضا مما سمعنا عظمة مخلوقات الله، عظمة السماوات وسعتها. ورد في بعض الآثار أن بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، يعني بالسير المعروف. الإنسان مثلا لو سار بالسير المعروف على الرواحل ونحوها لقطع الأرض في أقل من ذلك في 10 سنين أو أقل أو أكثر. فإذا كان كذلك فكيف ب100 سنة، وكيف ب50 سنة، ب500 سنة؟ لا شك أن هذا دليل على سعة هذا الأفق العظيم. كذلك ما بين كل سمائين مسيرة 500 سنة، كذلك كل سماء محيطة بالسماء التي تحتها. لا شك أن هذه الإحاطة أيضا تدل على وسعتها. كذلك بعد 7 سماوات ما ذكر من البحار التي فوقها بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، كذلك أيضا حملة العرش الذين يحملونه كما ذكر الله. قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فحملة العرش خلق من خلق الله لا يعرف ولا يقدر قدرهم إلا الذي خلقهم. معلوم أنهم على أشكال، الله أعلم بأشكالهم، ولكن حملوا العرش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فالخالق أعظم من المخلوقات. وقد شاهدنا عظمة كثير من المخلوقات، فنحن نشاهد هذه الأرض وما عليها وسعتها وجبالها وبحارها وما فيها من الأشجار والدواب والأنهار وما أشبهها، نعرف أنها مخلوقة وأن الذي خلقها أعظم من كل شيء نتصوره. وكذلك أيضا ذكر الله أنه خلق السماوات سبعا ومن الأرض مثلهن، أي سبعا. نحن إنما نشاهد أرضا واحدة ولا نعلم أين بقية الأرض. الأراضين التي ذكر الله لا بد أنها مخلوقة، وأنها كما يشاء الله تعالى. لا شك أن هذا أيضا دليل على عظمة الخالق. كذلك أيضا ذكر الله أن السماوات طباقا في قوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وكذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فذكر أنه جعل فوقنا سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وأنه زين السماء الدنيا بهذه المصابيح التي نشاهدها. ولا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها وخلقها. وكذلك أيضا ذكر الله تعالى عظمة الكرسي في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وإذا كان هذا سعة السماوات وسعة الأرض، ومع ذلك فالكرسي أعظم منها، أنها صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، فإن ذلك دليل على عظمته. وهكذا أيضا ورد في الحديث عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، أن العرش أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات من الأرض. ماذا تكون وماذا تشغل هذه الحلقة؟ قطعة حديد متلاقية الطرفين ألقيت في أرض فلات، ماذا تشغل؟ لا شك أن هذا دليل أيضا على عظمة العرش. وقد ورد أيضا صفة حملة العرش. ذكر الله تعالى حملة العرش قال: ويحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء حملة العرش
وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ذكر الله أن هناك من يحمل العرش. في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة أو مسيرة 100 سنة. هذا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني إلى منكبه، فكيف ببقية جسده؟ ماذا تكون عظمة هذا المخلوق الذي خلقه الله؟ وكذلك بقية حملة العرش، هذا خلقهم. ذكر في بعض الأحاديث لما خلقهم الله قالوا: لماذا خلقتنا؟ قال: لحمل عرشي. كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال لهم: احملوه بالتسبيح، فلا يستطيعون حمله إلا بهذا التسبيح. يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فهم دائما يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويقدسونه ويعظمونه، وهذا الذكر الذي يتقربون به هو الذي أعانهم على حمل العرش، وإلا فإن العرش لا يقدر قدره إلا الله. مع عظم خلق هؤلاء الذين هم حملته. وهكذا ما ذكر أيضا حول العرش من الأنهار، ورد أيضا في بعض الأحاديث أن العرش على ماء أو بحر ما بين أسفله إلى أعلاه كما بين سماء إلى سماء، أي مسيرة 500 عام. وقد ذكر في القرآن أن العرش كان على الماء، قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وقيل لابن عباس: على أي شيء الماء؟ فقال: على مثل الريح، يعني أن الله تعالى قادر على أن يجعل الماء على غير قرار، فجعله على مثل الريح. فهذا بحر من البحار، ورد في بعض الروايات أن هذا البحر مليء بالزبرجد وباللؤلؤ وبالمرجان وبأنواع الأصداف النفيسة، وإن لم يكن لذلك قيمة ولكن لإظهار عظمة الله تعالى وبيان أنه قادر على كل شيء، وأن هذا من جملة مخلوقاته هذه البحار ونحوها. نحن إذا فكرنا فيما بين أيدينا وما نشاهده نتعجب من كثرة الآيات والبينات والمخلوقات العظيمة، البحار التي على الأرض التي نشاهدها فيها من المخلوقات ما لا يحصي عدده إلا الله، جعلها الله تعيش في هذه الأرض في هذا البحر على قعر أو على حال البحر تعيش ولا تتغير بنيتها، منها ما هو صغير قد لا يدركه البصر ومنها ما هو كبير قد يعظم تصوره، وهي موجودة في هذه البحار التي نشاهدها. في الحديث الذي في الصحيح أن جملة جماعة من الصحابة خرجوا في سرية وهم 300 من الغزاة ونفد زادهم وبقوا بضعة أيام ليس لهم زاد، لا يأكلون كل يوم إلا تمرة واحدة بضعة أيام، ثم أخرج الله لهم حوتا من البحر وجدوه كأنه الجبل أو أعظم الجبال، ماذا فعلوا؟ أكلوا منه شهرا وهم 300 وقد مسهم الجوع، ومع ذلك ما نقصوه نقصا ظاهرا. هذه دابة حيوان من حيوانات هذا البحر الذي نشاهده، دابة واحدة حوت يقال له العنبر، نذكر في الأحاديث أنهم يغترفون من عينه الدهن بالقلال، وأنه نزل في قعر عينه 12 رجلا كلهم يغترفون منها في قعر عينه، فكيف يقدر قدر هذا الحيوان؟ لا شك أن الذي خلق هذا الحيوان خلق ما هو أعظم منه.